يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 35 بعد 100 الأولى في الموسم 6 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء 10 من شهر فبراير عام 2022 الموافق 10 من شهر رجب عام 43 و400 وألف. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: شيخنا الحبيب، يذكر أهل العلم أن الدعوة السلفية لما تكون قوية يكثر فيها المدسوسون، فما هي علاماتهم وكيف يحذر منهم السلفيون وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحمد الله جل وعلا الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، مع تجدد لقائنا بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا ضمن هذا اللقاء من هذه الحصة المتجددة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للحق وحسن توجيه إخواننا وأبنائنا فيما نظن ونعتقد أنه الحق الذي سار عليه علماؤنا وأئمتنا، وما نحن إلا تبع لهؤلاء، نسير على منهجهم ونترسم خطواتهم. وهذا بالنسبة لنا أصل من أصول منهجنا، أصل من أصول المنهج، لزوم غرز العلماء. وإذا قلنا هذا، لا يعني أننا ندعو إلى تقليد أحدهم أو بعضهم أو التعصب له أو ما إلى ذلك، من مثل هذه الأمور المذمومة التي أراد بعضهم جهلا منهم، وهذا إن أحسن الظن بهم، أن يجعلوها من منهجنا، أن يجعلوا التقليد والتعصب لبعض العلماء منهجا يفرض على شبابنا، من خالفه خالف الحق بزعمهم، وهذا في الحقيقة مسلك من مسالك أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع والأهواء هم الذين يدعون إلى التقديس المذموم، ويقررون التقليد الذي لا ينظر فيه للأدلة الشرعية، ولكن إلى أقوال بعض من جعلوه إماما لهم، وعلى هذا الطريق سار الحزبيون تبعا لمن سبقهم من أهل البدع والضلال كالرافضة والمتصوفة وما إلى ذلك. الحزبية قائمة على مثل هذه الأصول الفاسدة، يعني إذا كنت من هذا الحزب لا يجوز لك أن تخالف القيادة، أو أن تخالف الرئيس، أو أن تخالف الزعيم، لأنها في نظرهم كبيرة من الكبائر، تقدح في منهج صاحبها عياذا بالله جل وعلا. ولهذا أقول جوابا على السؤال الوارد في هذه الحصة أو في هذا اللقاء المتضمن ما ذكره بعضهم، أن الدعوة السلفية لما تكون قوية يكثر فيها المدسوسون، فما هي علاماتهم؟ قال السائل: وكيف يحذر أو كيف يحذر منهم السلفيون؟ يعني هذا الشرط لما تكون قوية، هذا ليس بالضرورة أن يوجد هؤلاء في حال قوة الدعوة، ربما في حال قوتها يكثر عددهم وتتنوع مشاربهم، والنتيجة واحدة، محاولة تغيير معالم هذه الدعوة المباركة والتأثير في أصول منهج أصحابها، لأن الدعوة تقوم على أصول، تلك الأصول هي التي ترسم طريق هذا المنهج. نحن الانتماء إلى المنهج السلفي ليس ادعاء ندعيه أو زي نتقمصه أو شعار نرفعه أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي في الحقيقة ليست من دعوتنا، بل هي من دعوة غيرنا، بل وجودها يميز دعوتنا عن غيرها، يميز هذه الدعوة المباركة عن غيرها من الدعوات التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحق واحد لا يتعدد، والجماعة السائرة على هذا الحق من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة باقي على نفس المنهج، وتسير على وفق هذه الأصول المتينة التي لا تتغير ولا تتبدل أبدا. والانتماء إلى هذه الدعوة أو إلى هذا المنهج المبارك لا يكون إلا بالتمسك بأصولها، بالتمسك بأصولها. ومن أول هذه الأصول أن هذه الدعوة نسبتها لا تكون لشخص من الأشخاص أو لجماعة من الجماعات، نسبتها تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان معه من صحبه الكرام وهم الجماعة التي جاء التنصيص عليها في هذا الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الواحدة قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى بيان لحقيقة هذه الجماعة قال: ما أنا عليه وأصحابي. فعاد الأمر إلى ما سار عليه القوم من تلك الأصول العظيمة والصفات النبيلة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ولهذا لا تكاد تجد، بل أجزم وأقول لا تجد دعوة فاضحة لكل مدسوس أو مندس فيها إلا هذه الدعوة المباركة، إلا هذه الدعوة المباركة. حتى وإن تقمص ما تقمص وحاول التحايل بشتى الأساليب، فإن الله تبارك وتعالى يفضحه من خلال فلتات لسانه، يفضحه من خلال خلانه بمعنى بمعرفة من يجالس، لأن الإنسان إنما يسكن للذي يكون على شاكلته، والأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فميله لبعض الناس ومجالسته لهم دليل على موافقته لسيرتهم ومنهجهم. ولولا هذا لنأى عنهم، لأن القضية تبدأ من تنافر القلوب، وتنافر القلوب يكون بالاختلاف في المعتقد وعدم الاتفاق على أصوله، فيبدأ هذا التنافر. ثم إذا حصل تنافر القلوب يؤدي هذا إلى تنافر وتباعد الأبدان، وتتميز بعد ذلك الصفوف. فالإنسان مهما حاول إخفاء حقيقة أمره وحقيقة منهجه فإن الله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. فهذه الدعوة فاضحة لأي مدسوس أو مندس، والمدسوس أو المندس وصف بهذا الوصف ونسب إلى مثل هذه الصفة، من دس الشيء يدسه فهو مدسوس اسم مفعول بمعنى أخفى نفسه ولم يظهرها على حقيقتها لمأرب من المآرب وغرض من الأغراض. وفي الغالب هؤلاء غرضهم تحريف المنهج الذي اندسوا فيه، وهذا الأمر ليس بالأمر الجديد. هذه القضية بدأت قبل سنوات عديدة، لما حاول بعض الإخوان، يعني الإخوان فكريا ومنهجيا وإن لم ينضموا إلى الجماعة وإن تركوا الجماعة، لأن في الغالب هؤلاء يختلفون مع غيرهم ممن تجمعهم معهم هذه الحزبيات، يختلفون لا لأسباب منهجية بل لأسباب شخصية أو تنظيمية أو ما إلى ذلك، فيحاولون بعد ذلك إنشاء جماعة لهم، ودائما وأبدا يتصيدون السلفيين، وهذا لظهورهم على الساحة ولقوة هذه الدعوة في الساحة الدعوية. حاول هذا من أمثال محمد قطب الذي خرج من مصر واستقر بمكة، ولكنه ما تأثر بمشايخ الحجاز ممن ينتهجون منهج أهل السنة والجماعة ويدعون بدعوة التوحيد، بل حاول أن يؤثر في شباب هذه الدعوة، وهذا بالتلبيس عليهم وبنشر أفكاره فيهم وما إلى ذلك، وأفلح مع بعض مقربيه وطلبته كسفر الحوالي غفر الله لنا وله، وغيرهم ممن كان على شاكلة هذا الرجل وقد كان له تأثيرا في الساحة لأنه أحسن التلبيس على الشباب، وانحرف بسببه خلق كثير. ومثل الثاني الشامي محمد سرور الذي ترك جماعة الإخوان وأراد أن ينشئ له جماعة، فأنشأ في بريطانيا مركزا وجمع حوله بعض المحسوبين على السلفية وهم يجهلون أصولها، فلبس عليهم واستطاع أن ينشئ له هذه الجماعة التي عرفت بعد ذلك بالنسبة إليه السرورية نسبة لمحمد سرور الشامي الذي أقام في بريطانيا ونشط فيها وأنشأ له هذه الجماعة التي اندست في الدعوة السلفية، واندس الكثير من أفرادها وأخذوا يحاولوا تفريق السلفيين بتحريف أصول منهجهم ومحاولة تغييرها، إلا أن هذه الدعوة ولله الحمد والمنة دعوة فاضحة، وقيض الله جل وعلا علماء جهابذة جاهدوا في سبيل الله في هذا الباب جهادا عظيما، والله تبارك وتعالى نفع بجهادهم ودعوتهم خلقا كثيرا، كجهاد الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وجهاد الشيخ ربيع رحمة الله تبارك وتعالى عليه حيا وميتا، هذا الجهاد الذي شهد لهم به حتى أعداء هذه الدعوة، ما ظهر رأس من رؤوس الفتنة المدسوسين في السلفية إلا وفضح، وفضحه هؤلاء، وبعضهم يظهر بسلفيته كعبد الرحمن عبد الخالق الكويتي وكأبي الحسن المأربي المصري وغيرهم، تنظر إلى دعوتهم وأصول هذه الدعوة التي كانوا يعني هذه الدعوة المقصود بها دعوتهم يدندنون حول قواعد قعدوها يريدون تمريرها في الأمة، كالقواعد التي قعدها العرعور والقواعد التي قعدها المأربي، والله جل وعلا قيض لها من العلماء والأئمة من هدمها وأبطلها بالحجة والدليل والبرهان، وهذا الذي ميز الله جل وعلا به هذا المنهج القويم وهذه الدعوة المباركة. ليس لأي أحد أن يقول فيها ما شاء أو أن يتكلم بما شاء أبدا. أصولهم سياج حصن حصين. من كان مدعيا فالدليل، ومن كان ناقلا فالصحة. كل واحد مهما كان عالما كان أو طالب علم يواجه بهذا، تتكلم بشيء ما دليلك فيه؟ فهؤلاء أتوا بقواعد نصحح ولا نهدم، هذه القواعد التي عرفت عنهم. هذه القواعد عرضت على ميزان الكتاب والسنة، فخطأها علماء هذه الأمة وبينوا عورها وفسادها من الناحية العلمية ومن الناحية المنهجية، وحذروا شباب هذه الأمة من هذه الدعوات ومن أصحابها ومن أصحابها. وهكذا كلما ظهر رأس من الرؤوس أو ذنب من الأذناب، لأن هؤلاء يختلفون، المدسوسون في الدعوة قد يكونون من الرؤوس، عندهم جماعة وأتباع ومنابر وقنوات يبثون من خلالها سمومهم، وإما أن يكونوا أتباع هؤلاء وهم أذناب يرددون أقوالا سمعوها وما وقفوا على حقيقتها وما فقهوا معانيها، نقل فقط. ولهذا هؤلاء وأولئك جميعا يواجهون بالعلم الصحيح. ولهذا نحن إذا قلنا بلزوم غرز العلماء، هذا أصل من الأصول، ولكن لا يفهم من هذا التعصب لأحدهم أو تقليد بعضهم كما فهم هذا بعض الجهال ممن كنا نحسبهم من طلبة العلم. قال أنا على أصل لزوم غرز العلماء، يعني فهمت أن معنى هذا الأصل أن تقلد زيدا أو عمرا منهم وتتعصب له. بعضهم يصرح أنا متعصب للشيخ الفلاني، هذا يصلح أن يكون في هذه الدعوة، هذه الدعوة التي تنفي أي تعصب وتقليد، تعصب لا يكون إلا للحق. ولهذا نحن في دعوتنا مطالبون بمعرفة الحق قبل معرفة الرجال، حتى نزنهم بهذا الحق الذي أخذناه وتعلمناه، لا العكس، أن نعرف الرجال ثم الحق، بحيث نصبح لا نرى الحق إلا إذا صدر من هذا الرجل أو من ذاك، وهذا في الحقيقة هو الضلال. وإن كان ذاك الرجل أعلم العلماء وأفقه الفقهاء، لأنك ما سرت معه ولا تعاملت معه بالطريقة المرضية. والطريقة المرضية في التعامل مع هؤلاء جميعا من غير استثناء هو قول السلف: كل راد ومردود عليه، كل راد يرد على المخالفين، وهذا من الجهاد الذي ذكرناه، ومردود عليه يعني قد يصدر منه الخطأ، قد يصدر منه الخطأ، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كان الإمام مالك في مسجد رسول الله يعلم الأمة ويغرز في قلوبهم أصول هذا المنهج القويم، المنهج السلفي. فإذا حقق السلفيون هذه الأصول ميزوا من كان على الحق. كيف السلفي يقلد؟ يقلد من يأمره بعدم التقليد، يقلد العالم الذي يقول له: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، ولكن خذ من حيث أخذنا. وكذلك كل العلماء، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ اللحيدان، كلهم دعوتهم واحدة، وهؤلاء هم علماؤنا وأئمتنا، كلهم ينفون التقليد عن غيرهم وعن أنفسهم. وهذا الذي تعلمناه من شيخنا الشيخ فركوس، ينفي التقليد وينهى عن التقليد. التقليد يعني بالمعنى العام، وإلا قد يضطر الإنسان أن يكون مقلدا في بعض الحالات. مثلا أنا أقول في باب الحديث والتصحيح والتضعيف، أنا أقلد الألباني، أنا أقلد الألباني، لأني لا أستطيع أن أتفرغ لكل حديث أتثبت فيه من حكمه وما إلى ذلك. هذا يعني شيء يعني من الناحية العلمية الصرفة، لا أدعي أني من فرسانه، ومن الناحية المنهجية العامة هذا هو التكامل في الدعوة إلى الله والتعاون على الخير فيه. يعني هذا مشتغل بالحديث، ونطمئن لمنهجه وعلمه وما إلى ذلك، فنأخذ منه هذا الأمر. كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو من هو لتلميذه الإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث منا. فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به. هذا شيخه، والإمام أحمد كان يعرف قدر هذا الشيخ، ولهذا كان يدعو له في كل صلاته، رحم الله جل وعلا الجميع. الشاهد من هذا كله، بعد قول السائل: فما هي علاماتهم وكيف يحذرهم السلفيون علاماتهم أنهم يدعون بغير دعوتنا في أصول منهجنا. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وهم يدعون إلى مثل هذه الأمور، يدعون إلى جماعتهم، يدعون إلى شيوخهم، ومثل ما مر معنا في الفتنة الأولى قال اخترعوا لنا هذا الأصل، نحن مع الأكابر. النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة في أكابركم، هما قالوا نحن مع الأكابر، ونحن جميعا مع الأكابر في الحقيقة، لأن هذا من منهجنا. لكن فهمهم للأكابر يختلف عن فهم سلفنا. الأكابر أن تكون معهم بمعنى أن تكون مع جماعتهم، لأن أكابر أهل العلم لا يجتمعون على ضلالة، والحق بينهم، يختلفون فيما بينهم، وإذا اختلفوا فمنهم مصيب ومخطئ. المصيب نأخذ بقوله لأجل إصابته، والمخطئ نرد قوله ونحفظ له كرامته، يبقى عالم من علمائنا. وهذا التلازم الذي أحدثه المندسون في دعوتنا، أنك إذا رددت قولا من الأقوال هذا يستلزم الطعن في صاحب القول، هذه بدعة ما سمعنا بها من قبل أبدا. وإلا على قولكم هذا الذي تتعصبون له قد يقول القول ويخالف فيه غيره، لأنه هذا عالم، والعالم يجتهد لا يقلد، فإذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى مخالفة قول عالم من العلماء، الشيخ الألباني مثلا، شيخنا الشيخ فركوس خالف الشيخ الألباني في بعض المسائل، منها مسألة صيام السبت، ولا ضير في هذا، ونحن نعرف لهذا قدره ولهذا قدره. طالب العلم ترجح له هذا القول أو ذاك بالنظر إلى أدلة الشيخين له ذلك. المهم أن هذا بعد نظر، ما هوش بتقليد فحسب. قال قلنا، هذا خطأ، وكذلك خالف غيره، خالف الشيخ العثيمين، خالف الشيخ ربيع في مسائل، منها المسألة الأخيرة المجمل والمفصل. فإذا اقتنعت أنت بما قاله الشيخ ربيع ورجحت قوله، لا حرج في ذلك، أنك طالب علم عندك آلية وأهلية النظر في الأدلة والترجيح من خلال هذا النظر. والشيخ قال بخلاف ما قاله الشيخ ربيع في هذه المسألة. هل نفتري على الشيخ فركوس ونقول يطعن في الشيخ ربيع؟ كلا، كلا، وإذا فعلنا هذا فنحن من أضل خلق الله. وقس على ذلك أصولا أخرى. الناس الآن يؤاخذون الناس بمآخذ غيرهم. ربنا جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يجي بلسان حاله وربما حتى مقاله، فلان صاحبك أو فلان محسوب عليك أو فلان من طلبتك وقال كذا وفعل كذا، فلان هذا صاحبي أنا أنصحه، لكن لا تحملني أقواله وأفعاله، حتى لا أقول أخطاءه، لأن بعض الأمور نسبت للخطأ والحقيقة هي خلاف ذلك، لأن هذا المدعي جاهل لا يفرق بين الخطأ والصواب، فنسب شيئا إلى واحد من إخوانه أنه خطأ، وحقيقة الأمر خلاف ذلك. ولهذا أهل العلم ذكروا تلك الخطوات في التعامل مع أخطاء المخطئين، هذه من منهج أهل السنة والجماعة، وقد ذكرها مؤخرا شيخنا الشيخ فركوس في معرض تعليقه على كلام الشيخ محي الدين حفظ الله الجميع ووفقهم لما يحبه ويرضاه، أن الإنسان يتثبت أولا، تنسب خطأ لأخيك من غير أن تتثبت، بلغك أن فلان قال كذا، قد يكون نقله خاطئ بسبب جهله أو بسبب سوء قصده ونيته افتراء على إخوانه اللي يجي يقطع كلام من السباق واللحاق، أخوه في مجلس معه أذكر كلام إلى أن قال في سياق هذا الكلام كذا وكذا، هذا على طريقة ويل للمصلين، يجي يقولها وقال الله عز وجل ويل للمصلين، توعدهم بهذا الوعيد الشديد، يكمل أكمل الآية، حتى هؤلاء نقول لهم أكملوا، مرة من المرات بعد ما تكلم فينا الشيخ ربيع بسبب تلبيس الملبسين وتحريش المحرشين عاملهم الله بما يستحقون، وإلا شيخنا الشيخ ربيع ما رأيته، أنا عن نفسي ما رأيته من علمائنا شيخا حريصا على أبنائه وعلى شباب هذا الدعوة، ورؤوف رحيم بهم كالشيخ ربيع. لكن أهل الشر والدسائس يلبسون ويلبسون ويدخلون ويخرجون على الشيخ بالافتراء والتلبيس حتى يقنعوا الشيخ، جماعة هؤلاء، والشيخ يظن يحسن بهم الظن، أو كلهم يتواطؤون على الخطأ، هذا لا يظن، في النهاية الشيخ يتكلم، ها داروا من قضية لافاج ما لافاج، هبطوا بها طلعوا بها، المهم أتكلمنا أقسمنا بالله أرسلنا الرسائل، ولكن الأبواب مسدودة، لما؟ لأجل هؤلاء أهل الشر والتلبيس والتحريش. والأصل أن يكون عملهم بخلاف هذا تماما، يروحوا يتودوا للشيخ ويقولوا له هذا من أبنائك ومن محبيك ومن المدافعين عليك وا 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 وا، يتكلم بدعوتك وينصرك في بلاد المغرب، لكن كل هذا لم يشفع، لأن هؤلاء ما وجدوا أهل الخير والإصلاح، مثل ما هو الحال عندنا. أنا والله الذي لا إله غيره كنت أظن في بعض من كنت أحسن به الظن أنه يسعى هو لإصلاح ذات البين، لقربه من الشيخ، لقربه من الشيخ لأسباب، يعني خدم عنده في الموقع ولا كان من المواظبين على مجالسه أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، وتربى التربية الصحيحة وسار مع إخوانه بإحسان الظن أنه يسعى. قال يا شيخ والله أمثال هؤلاء لا نظن بهم إلا خيرا، وإن أخطأوا وإن أخطأوا ما همش معصومين. يا شيخ لو أنك تكلمهم، هؤلاء إخوانك الصغار، لو تكلمهم وتبين لهم أخطاءهم لعلنا يعني نستفسر منهم ونسمع منهم، نعطيهم فرصة للرجوع والتوبة إن أخطأوا. وهذه الخطوات التي ذكرها الشيخ فيما قلت سابقا في تعليقه على كلام الشيخ محي الدين، أنك تتثبت أولا من الخطأ، ثم بعد ذلك إذا تثبتت كما قال الباهي تنصح له، تجلس معه تنصحه، يا أخانا هذا لا يليق وهذا خطأ وهذا كذا وهذا كذا، عادي جدا. فإن أصر على خطأه وكان هذا الخطأ مما يسقطه ويخرجه عن سلفيته التي نشأ عليها ودعا إليها وما عرف إلا بها، حين ذاك نقول فيه مثل ما قال الشيخ ربيع، قال نصح بتركنا، قال فلان الشيخ عبد المجيد فلان اتركوهم اتركوهم، قال على شيخنا الشيخ فركوس يجالس الصوفية، هذا اللي يجالس الصوفية هذا صوفي عندنا، هذا صوفي صحيح، هذا صحيح يا جماعة، نحن مع الكبار، صحيح يا جماعة. وعليه الشيخ ما يعلمش، أنت تعرف خير من الشيخ، هذه الأصول الجديدة التي يريدون استبدالها بأصولنا، أن العالم مهما على كعبه في العلم فإنه قد يخطئ، فإنه قد يخطئ. منهج هذا، فالشاهد أننا رددنا هذا القول، قاله كبير الشيخ ربيع، وما أخذنا به الشيخ فركوس نعرفه، نعرف دينه ومنهجه، عالم من علماء أهل السنة يدعو للتوحيد والسنة، هذه شهادة نلقى بها ربنا عز وجل. حتى وإن أخطأ في مسألة أو مسائل فخطأه لا يبرر إسقاطه أو إخراجه من هذا المنهج. كل الناس يخطئون ويصيبون. الشيخ ربيع يدعو على من يتبعه في أخطائه ويتبرأ من كل طالب وقف على خطأ من أخطائه وتبعه فيه أو عليه. هذا أصل يا إخوان، بهذا يعرف المندس من السلفي الذي هو على الجادة، الذي لا يتكلم بالباطل والبهتان، وليس طعانا ولا لعانا. الآن أحدثوا لنا فنا جديدا أو مادة جديدة، مادة الطاعون، ينتقلون من مدينة لمدينة، مجلس طاعونات، الشيخ عبد المجيد، الشيخ الأزهر، الشيخ عبد المجيد، الشيخ الأزهر، طاعونات في طاعونات. هذا هو العلم، هذه أمانة الدعوة التي أمرنا بها، أن نخرج لإخواننا هنا وهناك بمثل هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا. والمشكل في هذا ليس في هذا الانحراف فحسب، الانحراف ويأتون فيه بالدليل والحجة، زعموا أنهم ينصرون الشيخ، ينصرون الشيخ بالطعن في غيره، حتى وإن كان هؤلاء مخطئون ووقعوا في هذه الأمور، ووقعوا في هذه الأمور فعلا. هذا هو المنهج الصحيح. احنا نحذر ممن نرى أننا يجب علينا أن نحذر منهم ونمضي في شأننا، ما نبقاوش عند هذا الأمر، نمضي في شأننا. وهذا هو الواجب على الجميع. لعلنا أطلنا في هذا الجواب، ولكن هذا يحتاج لمثل هذا التفصيل، ربما يكون فيه تفصيل أكثر من هذا، تفصيل نذكر فيه تفاصيل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرفع عنا هذا البلاء الذي ابتلينا به بسبب ذنوبنا. وما سلط علينا هؤلاء الأشرار المدسوسين إلا بسبب ذنوبنا. فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع مجيب.
يقول السؤال الثاني: أنا إمام سلفي في إحدى مدن الجزائر، نريد نصيحة منكم حفظكم الله تعالى للأئمة السلفيين في أداء هذه المهمة النبيلة وكيفية التعامل مع عوام المسلمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول هذا الأخ الذي عين إماما وهو من إخواننا السلفيين، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه على هذا المنهج القويم، وأن يوفق إخواننا الأئمة للدعوة إلى الحق والسير في هذا الباب السيرة المرضية على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لزوم الحكمة في الدعوة، لأن الإمامة ليست بالأمر الهين، خاصة مع هذه المضايقات وهذه التشديدات من جانب الإدارة أو من جانب المصلين أو ما إلى ذلك. ينبغي أن يكون الإمام هينا لينا قويا حازما، ما يغلبش جانب على الآخر، تكون حازم في مواطن الحزم، تكون لين متواضع في مواطن التواضع، تسمح من حقك عملا بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام بالتطاوع، تتطاوع لإخوانك وتكون حازما في دعوتك وتعرف الطريق الذي تسير عليه بالتركيز على الدعوة للتوحيد أولا، وتصحيح عبادة الناس ثانيا، بتفقيههم الفقه الصحيح السليم المبني على الأدلة، وبنشر السنة، وفي هذا خير عظيم، وفي هذا خير عظيم. ومن الحكمة في التعامل مع هذه الإدارة الوصية على المساجد أنك تمشي بالحكمة التي تفرق فيها بين ما يمكن لك أن تتنازل فيه وبين ما لا يمكن أن تتنازل فيه. يعني هناك أمور بإمكانك التحايل فيها، التحايل الشرعي بطبيعة الحال، ما هوش التحايل المذموم. والحيل منها حيل شرعية مقبولة، ومنها الحيل الغير مقبولة، حتى لا نخلط بين الأمور. وبعض الناس تساهل في باب الحيل فانحرف في تدينه، وهذا لا ينبغي، خاصة للأئمة. إذا كان أمر بإمكانك التنازل فيه حتى تتمكن على المقولة المشهورة التي كان الشيخ الألباني كثيرا ما يرددها، تمسكن حتى تتمكن، بإمكانك أن تجعل بعض الأمور. أما الأمور اللي تفرض عليك وفيها المخالفة الصريحة لأحاديث نبيك عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي. وإحنا لا ننصح الناس بالفوضى وإحداث الفتنة، كما بلغني عن أحدهم أنه قال في مسألة الصلاة والصلاة بالتراص التي يرى البعض أن الأخذ بالعذر والقول بجواز التباعد لأجل هذا يعني جائز في مثل هذه الظروف، يعني هو يعتقد البطلان ويأمر الناس في هذا الباب الذي بلغنا، وهذه كلها يعني احنا أصبحنا نأخذها بلاغات بلغنا أن الشيخ يقول يعني أحد اللي ما قدرش يصلي التباعد التراص في المسجد يصلي في بيته ولا يتسبب في القلاقل والفتن. هذا قال لا لا، هذا أمرهم بإحياء سنة التدافع، يعني روح صلي بالتراص بالسيف حتى وإن لم يرضى الإمام أو لم ترضى السلطات أو وادخل في مواجهات مع القائمين على المسجد ولا مع الشرطة ولا ما أدري وش ما هو فهمه لسنة التدافع في هذا الباب، لأن باب الفهوم فتح على مصراعيه. فقلت سبحان الله العظيم، سألتنا هل هو هذا الإمام يدير درس الجمعة، هذا الدرس البدعي الغير جائز الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا، قالوا لي يدير. يا سبحان الله، قلت ليش ما أحيى سنة التدافع هو فيما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر غيره بسنة التدافع في الصلاة؟ فهذا ليس من الحكمة، هذا فيما أعتقده وهذا رأيي، وأنا لا أجزم أحدا برأيي، ولكن رأيي هذا أخذته عن علم ودراية ورجوع لكلام أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. نصيحة لهذا الأخ ولإخوانه.
سؤال الثالث يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تكفين الميت في لفتين ثم يوضع مكان اللفة الثالثة سروال وقميص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال وهو الثالث من أسئلة هذا اللقاء، يعني مع الأسف الشديد ما مشيناش في الأسئلة، والمتعلق بتكفين الميت وما يتعلق به من الأحكام، والتنبيه على ما هو موجود عندنا في هذا الباب مع الأسف الشديد. احنا الكفن الناس يجدونه عند بائعي الألبسة أو الأقمشة، احنا في منطقتنا يباع عند اللي يبيعوا القماش، أكفان هكذا مهيئة في أكياس. مع الأسف الشديد هذا الأكفان غير مهيئة على الطريقة السنية، يعني تجد في الكفن هذا مخيطين سروال ومخيطين قميص، يعني هو اللي نقوله لحنا القمجة، مع اللفة أو لفتين، وهذا خلاف السنة. خلاف السنة، السنة أن يكون الكفن بالنسبة للرجل بثلاثة قطع، ثلاث قطع، يعني قطع من القماش، لفائف يلف فيها الميت، واحدة تكون كالإزار يعني اللي تكون من الجهة السفلية، والأخرى تكون كالرداء، والثالثة تكون أكبر منهما ويلف فيها الميت بعد أن يلف بالإزار والرداء. وهذه في طريقة التكفين، هذه توضع على المكان الذي يوضع عليه الميت، توضع هذه اللفائف، توضع الكبيرة الثالثة هي الأولى، ثم التي هي من الأعلى الرداء توضع فوقها، والتي تكون من الأسفل كالإزار توضع هي الثالثة، بحيث إذا وضع الميت على هذه القطع الثلاث يبدأ أولا بتكفين الجهة السفلى منه واللي تكون كالإزار، ثم الجهة العليا واللي تكون كالرداء، ثم الأخيرة التي يلف فيها بدن الميت كله من فوق إلى تحت، ويكون هكذا التكفين على الطريقة السنية المرضية. ويعني وقت الحصة قد انتهى، لعلنا نكمل الجواب على ما بقي من الأسئلة في اللقاء السابق، وأحاول أن أجمع بينها وبين الأسئلة الجديدة يعني، والخاصة باللقاء القادم بحول الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في جميع أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.